كسحابة صيف تمطر.
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع.
ورمضان فرصة فاغتنمها.
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع
الصوم.
الركن الرابع. حوارات في كل يوم، موضوعات متنوعة.
الركن الرابع. كلما أقبل رمضان تهيأت النفوس لنيل رضا الرحمن.
ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول:
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الركن الرابع. الركن الرابع
يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الركن الرابع. هذه الحلقة التي تأتيكم في هذا اليوم الأحد 19 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة، يسعد بصحبتكم خلال حلقة هذا اليوم من استوديو بث الإذاعة في التنفيذ الرقمي الزميل خالد بن محمد المالكي، تنفيذ البرنامج على الهواء مباشرة خالد بن إبراهيم الجربوع وحمد بن محمد الوابلي، في تسجيل ومونتاج المشاركات جمعان الجمعان حمد العزاز، من الإعداد والتقديم ياسر بن محمد الشيباني، في الإخراج إسماعيل بن محمد البهيجان، من الإشراف والمتابعة من إذاعة القرآن الكريم الأستاذ فهد بن محمد المعثم، ومن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، فأهلا ومرحبا بكم.
الركن الرابع.
الركن الرابع. وقفات مع آيات هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم، سنتحدث من خلالها عن سورة مكية تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد الجامع لصفات الكمال المقصود على الدوام الغني عن كل ما سواه المتنزه عن صفات النقص وعن المجانسة والمماثلة، وردت على النصارى بالقائلين بالتثليث وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
إنها سورة الإخلاص. موضوع حلقتنا وقفات مع سورة الإخلاص، وضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلام المعروف، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته. أهلا ومرحبا بكم شيخ راشد.
حياكم الله شيخ ياسر، بارك الله فيك.
فرصة طيبة أن نلتقيكم في حلقات هذا البرنامج وفي هذا الشهر الفضيل، ونبارك لكم الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
آمين، تقبل الله طاعتكم شيخ.
أحسن الله إليكم. لعلنا يعني استثمار الوقت، حقيقة الوقفات مع هذه السورة العظيمة قد تطول وتطول، لكننا سنأخذ يعني وقفات سريعة. لعلنا نبدأ مع الوقفة الأولى في ذكر بعض فضائل هذه السورة المباركة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
وبما أننا في يعني اقتربنا من العشر الأخير من شهر رمضان، فلعلها فرصة أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بأهمية اغتنام هذه الأيام، وخاصة في طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم الذي هو في هذا الشهر أنزله الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيفوز بعظيم الثواب والأجر، ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
آمين.
شيخ ياسر، تعرف سورة الإخلاص؟
نعم.
دائما يقول العلماء أن مضمون السورة تكون أهميته أو تكون أهمية السورة من أهمية مضمونها.
صحيح.
فأعظم ما تكون فيه الأمور هو حينما يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته. فإن إذا كان الحديث عن الله وعن أسمائه وصفاته تعظم بها هذه الآيات ويكون لها الفضل على غيرها. سورة الإخلاص شيخ ياسر من السور التي دلت على صفات الرحمن عز وجل، وهي سورة خالصة لله عز وجل، ليس للبشر فيها شيء. وهذه السورة الكريمة من فضائلها التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحبها ومن أكثر من قراءتها فإن الله عز وجل يعطيه جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يرسل سرية ويجعل عليها إماما، فكان هذا الإمام يقرأ بقل هو الله أحد، فكلما يفتتح الصلاة بالفاتحة ثم يقرأ سورة يختتم بقل هو الله أحد. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال إنها صفة الرحمن، فقال النبي صلى وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة. وأيضا من فضائلها أنه ورد أن رجلا كان يدعو الله عز وجل اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيضا من فضائل هذه السورة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارمي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله عز وجل له قصور في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه إذن يا رسول الله لتكثر قصورنا، فقال صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال صل الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذا يدل على فضل هذه السورة وعلى مكانتها وعلى منزلتها العظيمة. أيضا من فضائل هذه السورة يا شيخ أنها تقي من الشرور. الإنسان بحاجة إلى أن يقي نفسه من الشرور، وقد بيّن الله عز وجل في القرآن أن الشرور التي تنتاب ابن آدم إما أن تكون من نفسه أو من الشيطان أو من الهوى، فكل هذه الثلاث تصد الإنسان عن طاعة الله وعن ذكره وعبادته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله عز وجل في دفع الشرور، شرور القلوب وشرور الأبدان، بهذه السورة العظيمة وهي سورة قل هو الله أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بها رأسه وما استطاع أو ما تيسر من سائر جسده عليه الصلاة والسلام.
هي إذن إحدى المعوذات الثلاث
لا شك، وتسمى أيضا إحدى القواقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. لكن طبعا كل هذه الفضائل تأتت لأنها هذه السورة هي خالصة لله عز وجل وليس للبشر فيها شيء، وكلما كان الحديث عن الله وعن توحيده وأسمائه وصفاته كلما عظم الأمر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل 1/3 القرآن. وهذا الحديث استوقف العلماء كثيرا، ما معنى أنها تعدل 1/3 القرآن؟ فمن العلماء من قال تعدل 1/3 القرآن في ثواب القراءة، فمن قرأ قل هو الله أحد
كأنه قرأ
1/3 القرآن. وقيل إنها تعدل 1/3 القرآن معناها لمن لا يحسن قراءة غيرها. وقيل الثالث أنها تعدل 1/3 القرآن لأن القرآن إما أحكام وإما قصص وإما توحيد، وهذه أتت على أحد المعاني الثلاث في القرآن، فهي تعدل 1/3 القرآن في المعاني،
وهو عن التوحيد.
عن التوحيد العلماء الذين تحدثوا عن هذا الأمر، وكان من بينهم ابن رشد رحمه الله، قال اختلافهم في تأويل هذا الحديث لا يرتفع به شيء من الإشكال، كل قول عليه إشكال، لكن الذي نقوله إن فضل الله واسع ورحمة الله عز وجل كبيرة، فمن قرأها وهو يحتسب عند الله عز وجل أنها تعدل ثلث القرآن قد يناله من الأجر بإذن الله عز وجل بحسب هذه النية. لكن العلماء يقولون وإن كانت تعدل ثلث القرآن لكن لا تساوي من قرأ مثلا 10 أجزاء من كلام الله سبحانه وتعالى.
والبعض قد يظن أنه إذا كرر هذه السورة 3 مرات
أنه قرأ القرآن كامل. لكن نحن نقول هي
يعني
هي هو الأجر الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ هذه السورة. أنا أيضا هنا أؤكد على أمرين، وأكد على أهمية يعني قضية التوحيد وفضلها ومنزلتها ومكانتها. التوحيد حتى كلماته البسيطة تجد أن أجوره عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله كلمة بسيطة، لكن من قالها وعند موته دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. أيضا نؤكد على أمر آخر، وهو قضية أحيانا يكون لدينا مثلا هذه السورة هي 4 آيات
صحيح.
وبعض العلماء يجعلها 5 لأنه يجعل لم يلد آية ولم يولد آية. حروفها 74 حرف، كلمات بسيطة، آيات معدودة، لكن انظر إلى الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه السورة.
الله أكبر، جميل جدا، أحسن الله إليكم. إذا أردنا أيضا أن نتعرف أكثر على هذه السورة، ولعلنا ننطلق من سبب نزول هذه السورة شيء.
نعم طبعا، بس أؤكد أن هذه السورة هي 4 آيات.
نعم،
يقول العلماء هي 4 آيات 15 كلمة و47 حرفا.
47
يعني معدودة ومحدودة، ولكن انظر إلى الأجر. سبب نزولها وهو يبين لك أيضا معنى قل في بداية هذه السورة.
صحيح.
طبعا السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، لكن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله على أن أكثر العلماء على أنها مكية، والذين قالوا أنها مدنية لأن سبب النزول تعدد. سبب النزول يعني يقول العلماء أن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد الإله الذي تدعو إليه صفه لنا، أم من ذهب هو، أم من فضة، أم من خشب؟ فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقال إن اليهود هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه السورة. ويقال في بعض الروايات أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صف لنا الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة لتثبت أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته عز وجل.
جميل، سبحانه. تعددت لربما أسماء هذه السور، لعلنا نقف مع جملة من هذه الأسماء.
هما العرب شيخ ياسر عندهم في يعني عند العرب أن الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه.
صحيح.
فمثلا السيف يطلقون عليه 500 اسم، ذلك لأهميته ومكانته لديهم.
صحيح.
الأسد مثلا أيضا له أسماء متعددة، فكلما تعدد الشيء أو عظم شيء كلما تعددت أسماؤه، مثل سورة الفاتحة 7 المثاني وأم الكتاب والقرآن العظيم والفاتحة والصلاة والرقية والشافية والأسماء كثيرة.
لكن عفوا، من أين تؤخذ هذه الأسماء خاصة فيما يتعلق بسور القرآن؟
نعم،
هي توقيفية
الأصل في الأسماء.
نعم.
أننا نسمي السور بما سماها الله عز وجل أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
نعم.
لكن بعض العلماء يطلق عليها وصف أكثر من تسمية. لكن في النهاية إذا أردنا أن نثبت اسما من أسماء هذه السور يجب أن يكون أيضا فيه دلالة من القرآن والسنة. لكن لا نمنع أن نطلق يعني مثلا سورة الإخلاص، الشيء الأساس فيها هو إخلاص العبادة لله عز وجل فأطلق عليها سورة الإخلاص. سيأتي أيضا بعض الأسماء، مثلا من أسماء سورة الإخلاص ذكر الرازي أن لها أكثر من 20 اسما، فمن أسمائها مثلا سورة الإخلاص وهو الموجود في أكثر المصاحف لدينا. أيضا لأنها أخلصت العبادة لله أيضا، وأيضا من أسباب تسميتها بسورة الإخلاص لأنها سورة خالصة لله ليس للبشر فيها شيء. أيضا من أسمائها أنها سورة قل هو الله أحد، ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد أو فإنها تعدل ثلث القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسمائها أنها سورة الأساس، وهذه من الأسماء التي ذكرها الرازي، قال لأن أساسها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا ورد في بعض الروايات في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسماها مقشقشتين مع سورة قل يا أيها الكافرون، فقال إنها وسورة الكافرون تسميان المقشقشتين، وذكرها أيضا الزمخشري في الكشاف. أي ما معنى المقشقشة؟ هما المبرئتان من الكفر ومن النفاق. وبالفعل إن شاء الله بعد قليل إذا اتضح معنا بعض المعاني تعرف كيف فعلا أنها يتبرأ صاحبها من الكفر والنفاق. أي أيضا تسمى سورة الصمد لورود اسم الله عز وجل الصمد فيها، كذلك تسمى سورة النجاة لأن الإنسان إذا قام بالتوحيد نجا في الدنيا ونجا في الآخرة، لأنه لا ينجي العبد في الدنيا لا ينجو العبد في الدنيا والآخرة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما دلت عليه هو التوحيد. أيضا من أسمائها أنها تسمى سورة الولاية لأن من دان الله عز وجل بتوحيده فهو من أولياء الله، وتسمى سورة النسبة لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك سبحانه وتعالى. أسماءها كثيرة، يعني سورة النور وسورة الأمان والمعرفة والجمال والمانعة ونحو ذلك، لكن كما ذكرت أننا في النهاية إذا أردنا التسمية يجب أن يكون بناء على دليل صحيح أو صفة يكون معنى من معانيها.
أحسن الله إليكم. استأذنكم يا شيخ راشد، لدينا مداخلة هاتفية. معنا على الهاتف الشيخ خلوفة الأحمري المرشد بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ ياسر، حيا الله ضيفك الكريم الشيخ راشد.
الله يحييك، الله يبارك فيك ويسلمك. حياك الله شيخ خلوفة، ونسعد بتواصلكم ومداخلتكم معنا في هذه الحلقة. حديثنا كما تعلمون حول وقفات مع سورة الإخلاص مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور راشد بن عثمان الزهراني. تفضل، بارك الله فيكم.
حياكم الله وبارك فيكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم البر والتقوى من العمل ما يرضى.
آمين.
الحقيقة الحديث عن سورة الإخلاص هو الحديث عن التوحيد، والحقيقة أن التوحيد هو القضية الكبرى في حياة المسلمين. يعني لا ينبغي لأختي الكريمة وأخي الكريم المستمعين والمستمعات أن يجعل قضية التوحيد قضية هامشية، هي القضية الأولى. لو لم يكن عندك في الحياة أن تخرج من هذه الحياة إلا بالتوحيد فقد أنجزت وأديت ما أمر الله سبحانه وتعالى به وشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. أنا سأقتصر الحديث عن قضية يعني تؤرقني منذ فترة.
تفضلي.
غرس التوحيد في نفوس الأطفال. الآن الطفل الشركاء في تعليمه الملل والنحل الآن أعداد هائلة جدا.
صحيح.
وأفكار كثيرة جدا وتناقضات يعيشها أطفالنا بشكل يعني غير متصور. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الأمر ادخل أي محل ألعاب، ادخل أي محل ألعاب فقط وانظر في هذه الدمى وفي هذه الأفكار وفي هذه الرؤى التي يعني تنتزع من نفوس الأطفال التوحيد انتزاعا. وسأذكر لكم في نهاية المطاف قصة طريفة يعني ذكرها لي أحد المصلين. القضية يا أخي الحبيب شيخ الحبيب إخواني وأحبابي المستمعين والمستمعات ليست بالقضية السهلة. الطفل يعيش في البيت 6 سنوات باكورة حياته، انطلاقته الأولى يعيشها في الأسرة. إذا أنا أنطلق هذه الانطلاقة الأولى وأقول للأسرة الأب الأم الإخوان الأخوات أنتم مسؤولون مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى في تعليم الأطفال التوحيد. إخواني وأحبابي الأطفال الصغار في بيوتنا يعيشون تناقضات، يعيشون إشكالية كبيرة في قضية التوحيد. الآن البرامج التي تعد للأطفال برامج هائلة جدا تنزع من قلوبهم التوكل على الله، الخوف من الله، الإيمان بالله حقيقة أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. دخل رجل بثلاثة أطفال يقول لي عندي 3 أطفال عفاريت. عفاريت عفاريت في البيت. وقضية عفاريت هذه من المصطلحات اللي نطلقها دائما على أطفالنا. لماذا؟ لأن التوحيد، ترى التوحيد يا أخي ياسر شيخي الحبيب إخواني وأحبابي المستمعين والمستمعات، التوحيد يهذب النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المولود يولد على كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد. فأبواه إذن الآن القضية في البيت في الأسرة يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. لما دخلوا محل الألعاب اتجهوا الأطفال مباشرة إلى استاند معروف بشخصية كرتونية معروفة، يقول السعر غالي علي 60 ريال وهم 3 وعفاريت في نفس الوقت. أخذوها وراحوا البيت وفي غرفة النوم جالسين. الآن يقول دخلت بس بشويش كذا بطل عليهم بس وش يسوون، ماسكين هذه الدمى سوحطم العالم أو أقتل العالم، أنا القوي، أنا الشجاع. لما دخلت يا ولدي يا بنتي يا أحبابي، الله هو القوي. قال لا لا لا، الله ما يقدر يسوي كذا. إذا قضية غرس التوحيد في نفوس الأطفال، تعليمهم صورة الإخلاص الآن هذه التي بين أيدينا هي اللي احنا نحتاجها، وقضية والله الحمد ليس فيها صعوبة وليس فيها تعقد. الآن يحتاج الأب والأم أن يعيدوا تربية أنفسهم. يا أحبابي يا غالين يا مباركين، ارجعوا لأنفسكم شوي، ارجعوا لأنفسكم شوي وإلى الدور المناط بكم تجاه أطفالكم في غرس التوحيد. القضية الثانية يا أخي الحبيب لعلي أختم بها، قضية الإعلام. كثير من البرامج التي تنتج للأطفال ما تنتج في بلاد المسلمين، وهذا باتفاق الجميع، لا تنتج في بلاد المسلمين، وإنما تنتج من ملل ومن نحل ومن أفكار. في النهاية هذا صاحب الفكرة، صاحب السيناريو، صاحب الحوار، صاحب الرسومات، عنده توجهات داخلية، عنده نزعات داخلية، فهو يرسم لطفلي ويرسم لطفلك. أحبابي الغالين أيها المباركين، في هذا الشهر الكريم المبارك لازلنا نشاهد برامج تنتج للأطفال، والله لا تزيدهم عن ربهم إلا بعدا، ولا عن توحيد ربهم إلا جفوة. ويعاني الكثير الكثير من أولادنا ومن بناتنا يعني هجر لكتاب الله، هجر لأسماء الله وصفاته، هجر للتوكل على الله، للخوف من الله، اضطرابات نفسية، مشاكل عصبية، يعني تناقضات يعيشها الأولاد والبنات. إذن أنا أدعو الحقيقة من هذه الإذاعة المباركة دعوة محب إلى أحبابي الغالين المباركين، إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، التوحيد هو قضيتنا في الحياة.
جميل جميل.
السنوات يعيشها الولد في البيت، تعيشها البنت في البيت، ماذا قدمتم لهم؟ ماذا قدمتم لهم؟ والنبي يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
شكرا
الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغرس التوحيد في نفوس أبنائنا حتى يتوكلوا على الله ويستعينوا بالله ولا يخافون من أحد إلا من الله جل في علاه، وهو أمر ميسور. والبرامج الكثيرة المباركة موجودة، لكن يحتاج واحد يمد يده ويقول هيا وسأبدأ. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأشكر شيخي الشيخ راشد وأشكركم جميعا أن تحتم لي هذه الفرصة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
آمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم. شكرا للشيخ خلوفة الأحمري المرشد بجهاز إرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. نعود لكم الشيخ راشد.
والله
يمكن أكد على قضية غرس التوحيد في نفوس الأطفال.
صحيح.
من خلال هذه السورة،
وخاصة أن هذه السورة، أولا نشكر الشيخ خلوفة على هذه المداخلة، خاصة أن هذه السورة يعني لا أعتقد أن أحد من الأطفال يجهلها، يعني تجد أن الجميع يحفظ هذه السورة، بل البعض حينما يريد أن يثبت أن ابنه بدأ يقرأ القرآن يبدأ بقوله الله أحد.
صحيح.
هذا منطلق مهم لتأكيد هذه الدلالة العظيمة، وهي توحيد الله عز وجل في النفوس. توحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم ما تسقل به القلوب وتهذب به الأرواح والنفوس، لكن إشكاليتنا أحيانا أننا نتعامل مع التوحيد على أنه رسوم، بينما توحيد الله عز وجل هو بالإضافة إلى هذه الرسوم وهذه الكلمات وهذه التقسيمات، هو معان عظيمة تستقر في قلوب في أفئدة المسلمين.
جميل.
أنا يعني لو تأملت مثلا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الله رحمه الله، تحدث في كتاب التوحيد وقسم التوحيد وأنواعه والشرك وأنواعه وما يضاده من مما ينافيها وينافي كماله، ختمه بباب عظيم وهو باب قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. التوحيد من أهدافه العظيمة أن يغرس في قلوب العباد أن الله عز وجل هو الأعظم، وأن الله سبحانه وتعالى هو من له الأسماء والحسنى والصفات العلى. ولهذا كان هذا التوحيد له الأثر الكبير في قلوب وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تلك الأرواح التي هذبها النبي صلى الله عليه وسلم، والقلوب التي آمنت بالله وضربت لنا أروع الأمثلة في الإيمان والتقوى والصدق والإحسان، إنما كانت أيضا هي ثمرة من ثمار التوحيد الذي ملأ الله عز وجل وجل به قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يستقر القلب في التوحيد فإن صاحبه يقدم التضحيات والأمور العجيبة.
جميل جدا. عفوا شيخ، يعني أثناء استعراضكم لأسماء السور استوقفتني جملة ذكرتموها في قضية سبب تسمية السورة بسورة الإخلاص، وذكرتم أن هذه المقولة ليس للبشر فيها شيء أو كذا، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني مشكلة عند البعض.
لا، هي المقصود أنها سورة خالصة لله، كلها في أسماء الله وصفاته، ليس فيها قصص، ليس فيها
وصف جنة
أو حكم من الأحكام، وإنما هي خالصة لله، تصف الله سبحانه وتعالى وتبين للناس من هو الله عز وجل. وهذا هذا معنى في غاية الأهمية. نحن حتى نعرف الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى تكون بأمرين، تكون بالنظر في أسمائه وصفاته، والثانية بالنظر في مفعولاته. تأمل في أسماء الله، تأمل في صفاته، تعرف الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول دائما نحن نطالب العباد أن يعرفوا الله عز وجل. ماذا نعرف عن الله سبحانه وتعالى؟ لن يتأتى لنا هذا الأمر إلا بمعرفتنا بأسمائه والحسنى وصفاته العلى، كذلك بالنظر في ملكوت الله عز وجل والآيات القرآنية الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقول الله عز وجل في السماء رزقكم ما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل هذا يعطي العبد تأمل كبير في يوصله إلى معرفة الله عز وجل. وبما أننا شيخ نتحدث عن معرفة الله وعن إثبات الوحدانية لله عز وجل، أريد أن أذكر شيء في غاية الأهمية قد يكون صدمة لدى البعض. نحن في الموقع عندنا في كل سنة نجمع ما هي أهم الأسئلة التي كانت تطرح في العام الماضي، من أجل أيضا أن تبنى عليها المحاضرات والدروس للسنة التي تليها.
الموقع الخاص.
الموقع الخاص، نعم. الذي وجدته شيخ، طبعا الموقع الرسائل تأتي من كل أنحاء العالم، تعرف موقع الإنترنت شبكة مفتوحة للجميع. فوجدت أمر مزعج، وهو أن الأسئلة بدأت تكثر عن قضية يا شيخ هناك من يشككني في وجود الله، هناك من يشككني في إثبات الوحدانية لله. بدأت بعض الشكوك والهواجس تدخل إلى قلوب شبابنا،
وتكثر.
هناك موجة في خاصة في العالم الغربي، وهي موجة الإلحاد، يعني وذكر الشبه وكذا، هذه تجعل الشاب في 18 السابع عشر والذي ليس لديه حصيلة علمية جيدة، تجعله يشكك في أمر دينه، وتجعله يبدأ يتساءل. وحينما يبدأ الشك يطرأ، الشيطان يذكي هذه النار. حتى أن ابن تيمية رحمه الله قال: ينبغي للعبد ألا يكون قلبه مثل الإسفنجة، مثل الإسفنجة يتشرب أي شيء، إن خيرا تشربه وإن شرا تشربه، فإذا به ينظر إلى الأثر. نحن بما أننا نتحدث عن سورة الإخلاص، ونتحدث الآية الأولى من أعظم دلالاتها، وكل الآيات التي تليها هي تأكيد لهذا المعنى، هو إثبات الوحدانية لله عز وجل. وهنا أريد أن أؤكد على شيء، أقول لإخواننا الذين يستمعون إلينا، أقول نحن لدينا كنز عظيم، ولدينا لذة عجيبة في تتأمل وتدبر هذا القرآن الكريم. القرآن إذا تعاملت معه أنت تتعامل مع كل حرف، كل حرف له معنى،
صحيح.
كل حرف له دلالة،
صحيح.
الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مثلا قال: يا أيها الذين آمنوا. طيب ليش ما قال يا أيها المؤمنون؟ تجد لها معاني كثيرة. علماء البلاغة يقولون الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة: لم يلد ولم يولد، وقال في سورة مريم: ولم يتخذ ولدا. لماذا قال هناك لم يتخذ ولدا؟ ولهذا كان العرب الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتأثرون تأثرا كبيرا بالقرآن. لماذا؟ لأنهم عرب، صحيح. أهل فصاحة وبلاغة، صحيح. وبيان، ويدركون أسرار هذا القرآن العظيم. هو بالإضافة إلى أنه كلام الله، بالإضافة إلى الروحانية العجيبة التي يشعر بها الإنسان،
نعم.
وهو يقرأ القرآن، هو كذلك أيضا مليء بالإعجاز البلاغي. الإعجاز البلاغي هو الذي كان يؤثر مثلا في أبي جهل الذي كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في نهاره، فإذا أتى الليل ذهب إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو الذي جعل جبير بن مطعم رضي الله عنه يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب: والطور وكتاب مسطور، حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول: والله فكان هذا قلبي أن يطير. كم نقرأ نحن هذه السورة؟ إذا لماذا؟ هو أدرك السر الإعجاز البلاغي في هذه الآية، فتأثر وفاضت روحه خشوعا وخشية لله سبحانه وتعالى.
الإشكالية عفوا يا شيخ راشد هو أننا لا نقف مع هذه الأسرار، أو أننا لا نستوعبها، لأننا يعني بعيدين نوعا ما عن العربية وأسرارها وعن بلاغتها.
هذا جزء. لكن أيضا مهما قرأت في القرآن ستجد كل مرة يفتح لك شيء فيه. تريد أن تعرف دليل ذلك؟ الآن لو تريد أن تجمع كتب التفسير، كل أنواع كتب التفسير، تجد مكتبة كاملة تمتلئ لديك.
صحيح.
تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، وأنواع التفاسير المختلفة، مدرسة الرأي، مدرسة الأثر، وأيضا المدارس الحديثة، المدرسة التربوية. هذه المدارس جميعا في كل كتاب تقرأ تجد فيه معنى جديد، تجد فيه ملحظ جميل. ليس هذا من اختلاف التضاد، وهنا قضية مهمة كنت أذكرها لبعض في محاضرة بالأمس. القرآن أحيانا تقرأ في تفسير ابن كثير وابن جرير يقول لك قال مجاهد كذا، وقال عكرمة كذا، وقال ابن عباس كذا، وقال ابن مسعود كذا، فيخيل لك أن الآية الواحدة فيها 7-8 أقوال، وهي لا. يقول ابن كثير في ابن تيمية رحمه الله في مقدمته الجميلة في تفسير القرآن، يقول إن الاختلاف على نوعين، اختلاف وتضاد.
نعم.
يكون قول مقابله قول آخر،
يعارضه
أحيانا. واختلاف تنوع وهو عدم معارضة، لكن ابن عباس فهم معنى فقاله، عكرمة فهم معنى
وكل
فقاله،
المعاني صحيح.
وكل المعاني مؤداها إلى معنى واحد. نعم. وهذا الله عز وجل يفتح لكل إنسان فيه معنى. نعم. وهذا هو الأكثر في القرآن، فهذا المعنى العظيم هو الذي تجد سبحان الله كتب التفسير تستفيد من كل كتاب شيء من هذا الأمر.
جميل، نستأذنكم شيخ راشد بفاصل ثم نعود معكم ونتواصل في هذه الحلقة.
الركن الرابع
يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
أهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتنا الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الركن الرابع. عنوان حلقتنا وقفات مع سورة الإخلاص، وضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني. أهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياكم الله شيخ ياسر وبارك الله فيك حبيب.
نحييكم مرة أخرى ونستأذنكم بعد هذا الفاصل بمداخلة. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ صالح بن أحمد الغزالي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله، حيا الله المستمعين.
الله يبارك فيك، حياكم الله. ونحن نلتقيكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج الركن الرابع حول وقفات مع سورة الإخلاص، وضيفنا كما تعلمون الشيخ راشد الزهراني. تفضل يا شيخ.
حيا الله الشيخ راشد، وكتب الله أجر الجميع.
آمين، جزاك الله خير.
وهذا شهر القرآن، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي محمد وآله وصحبه وبعد. هذه السورة العظيمة ولا شك أنها قد فضلها النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وجعلها ثلث القرآن، وهذا لحكمة وسر عظيم.
نعم.
هذه السورة تشتمل على صفة الله عز وجل، فحقيقة العبادة وحقيقة التوحيد والغاية التي خلق الناس لأجلها معرفة الله وعبادته سبحانه وتعالى. ولهذا عظم فضل هذه السورة، بل إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حظ وحرض على قراءة هذه السورة بأساليب متنوعة، وجمع الناس وقال ألا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن. ولا شك أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن، ولا شك أيضا أن تأمل معاني هذه السورة وتدبر هذه المعاني وتفسيرها والامتثال لهذه المعاني أيضا يعدل معاني ثلث القرآن، فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود فقط هو تلاوة الأحرف، وإنما المقصود بعد ذلك الفهم والتدبر والعمل. اشتملت هذه السورة على صفة الله عز وجل وعلى ذكر توحيده سبحانه وتعالى. ومن صفات الله عز وجل، بل الصفة الأولى التي تعود إليها جميع الصفات، اسم الله عز وجل الله، وصفة التوحيد كذلك. قل هو الله أحد، الله تعالى واحد في صفاته وواحد في ذاته، وسبحانه وتعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته
سبحانه.
ولا شك أن الكلام على صفة الله له فوائد، منها أن يتحقق الإنسان بالعبودية لله عز وجل.
جميل.
ومنها أن يتقرب العبد إلى ربه بأحب القربات، وهي معرفة الله عز وجل.
جميل.
ومنها البراءة من الشرك، فهذه السورة فيها إثبات التوحيد وفيها البراءة من الشرك. فمن الشرك ما يقوله اليهود قبحهم الله، ويصفون الله عز وجل بصفات المخلوقين بل بالصفات الناقصة في المخلوقين
صحيح.
الفقر وغيره. وقد جاء في التفسير أن هذه الآية فيها رد على اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
جميل.
ومن فوائد الكلام على هذه السورة والكلام في صفات الله عز وجل أن العبد يتحقق بهذه الصفات، بمعنى يتأثر بهذه الصفات. فإذا علم أن الله تعالى واحد في صفاته وواحد في ذاته، وأن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات الكمال، فإنه يتوجه إليه في العبادة ولا يتوجه إلى غيره.
جميل.
ومن فوائد هذه السورة أيضا نفي الشبه بين الخالق والمخلوق والمثال بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق إما أن يكون والدا وإما أن يكون
جميل.
أو يجمع بينهما.
جميل.
والله عز وجل قد تنزه عن الوالد وعن الولد.
بارك الله فيكم شيخ، يعني حقيقة معاني عظيمة وفوائد جليلة استفدنا من خلال مداخلتكم معنا شيخ صالح، زاكم الله خير.
حياكم الله، نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا ولا يجعل حجة علينا.
آمين، أحسن الله إليكم. شكرا للشيخ صالح بن أحمد الغزالي الذي كان مداخلا معنا في هذه الحلقة. تكلم الشيخ عن جملة من الفوائد وأغراض هذه السورة.
صحيح. يعني أولا نشكر الدكتور صالح على هذه الكلمات الطيبة.
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
نعم.
لكن ما دام أن الوقت بدأ يداهمنا
صحيح.
لو أخذنا بعض مقاصد هذه السورة من خلال
الآيات.
يعني الآيات التي فيها، لو في الآية الأولى الله سبحانه وتعالى أثبت الوحدانية لله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل قل هو الله أحد. بالمناسبة هنا أذكر بعض المفسرين يذكر أن هو اسم من أسماء الله، لأن الله قال قل هو الله، لكن طبعا الصحيح أنها ليست من أسماء الله عز وجل. فالعلماء يأتون بضمير بهذا الضمير من أجل تعظيم الكلام الذي سيكون في فيما بعده، وهو الحديث عن الله وأسمائه وصفاته. أعظم دلالات هذه الآية الأولى وهي قل هو الله أحد، وهي إثبات الوحدانية لله عز وجل. فالله واحد في ذاته وواحد في أسمائه وواحد في صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أسماء الله عز وجل الواحد، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد.
نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، وورد اسم إثبات هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضعا. يقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال عز وجل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقال سبحانه وتعالى مثبتا هذا الأمر أيضا في قوله سبحانه وتعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأيضا قال سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم
لله
الواحد القهار. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله دائما ما تجد التلازم بين الواحد وبين القهار، لأنه لا يكون واحدا إلا إذا كان قهارا، ولا يكون قهارا إلا إذا كان هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إثبات أن الله عز وجل هو الواحد، ما الذي يثمره في قلب العبد؟ أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من يعني من مدلول أو مفهوم أحصاها أن نعرف مدلول هذه الأسماء وأثار هذه الأسماء لمن آمن بأسماء الله عز وجل وصفاته. فأنت حينما تؤمن بأن الله هو الواحد، ما الذي يثمر في قلبك؟ لو تتأمل في واقع الناس اليوم تجد تشتت، الأذهان مشتتة، تجد القلوب مضطربة، تجد الإنسان يقلق من نسمة الهوى، تجد أنه لو حدث أي مكروه ينظر إلى هذا المكروه كأنه كارثة وانتهى الأمر، دون أن ينظر إلى أمور أخرى في هذا المكروه الذي أصابه. الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن من الآثار العظيمة لإثبات الأحدية والواحد وأن الله هو الواحد الأحد، من آثارها حلول الطمأنينة في قلب العبد. أنت إذا علمت في النهاية أنك تتعامل مع المخلوقين وأنت ومن أمامك ممن يخيفك بجاهه أو بسلطانه أو بماله أو نحو ذلك، تعلم أنك وإياه تحت قدرة الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، وأن هذه السلطة لديه ما هي إلا محصورة في سلطة دنيوية في نطاق ضيق. وهذا المعنى يا شيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لعبد الله بن عباس الغلام الصغير، وتعرف عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي وعمره لم يتجاوز 13، فماذا قال له النبي؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. إذا استقر في قلب العبد أن الله هو الواحد القهار لن يسأل إلا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، حينما يريد الإنسان الإعانة فلن يستعين إلا بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو الواحد وهو الأحد وهو الذي بيده كل شيء، فلماذا يقلق ولماذا يخاف ولماذا يضطرب؟ فالإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يثمر في قلب العبد هذا المعنى العظيم، وهو الطمأنينة التي تستقر في القلوب. ولهذا نقول إن من أعظم الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها وهو التوحيد أن الآخر وهو المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا بهذا التوحيد، لأنهم يعلمون أن فيه طمأنينة لقلوبهم. يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي كم تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. طيب وهو على الشرك؟ قال: فما اللي رغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. فهذا من أعظم ما يقر ويجعل الإيمان والسكينة تستقر في قلوب الناس، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى.
تزيد في معنى التوكل والتعلق بالله سبحانه
لا شك، وهذا يعني التوحيد بشكل عام يعطي هذا الأمر. وأنت أيضا مما يجعل عظمة الله سبحانه وتعالى تزيد في قلبك معرفتك بهذا الاسم العظيم، أنك تعلم أن الله عز وجل لا شريك له ولا كفأ له ولا سمية ولا ند له سبحانه وتعالى.
جميل، أحسن الله عليكم. ننتقل للآية الأخرى.
الآية الأخرى أبرز ما فيها قول الله سبحانه وتعالى وكلها مهم، قول الله عز وجل: الله الصمد.
الصمد،
ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ وهذا المعنى يا شيخ أتأمل دائما، أقول كل من يقرأ القرآن قف مع كل آية.
نعم.
ما معنى الصمد؟ لا بد أن تقف حتى تعرف مدلول هذه الآيات، حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني تأمل الإنسان بعض الحروف المقطعة 3 أحرف،
صحيح،
وبعضها أتت على حرفين حاميم.
نعم.
وبعضها أتت على حرف
أفرحت.
وبعضها أتت على 5 كاف ها يا عين. نعم. صاد. لماذا تفتتح السور بمثل هذه الآيات؟ والحديث يطول فيها الحديث عن المحكم والمتشابه، لكن أبرز ما قيل فيها أنها هذه الحروف المقطعة من الله سبحانه بيان من الله عز وجل للعرب أن هذا القرآن الذي انبهرتم به وأعجزكم أن تأتوا بمثله هو مكون من الأحرف التي تعرفونها.
هذه مادته.
هذه مادته. وهذه الأحرف تعرفونها، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله. فقال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حاول بعض، ترى بعض الناس، مع أن ترى بالمناسبة في العرب في يعني كانوا أفضل من العرب حاليا يعني في فصاحتهم وبلاغتهم، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعني يأتوا بشيء مثل هذا القرآن.
خسروا هذا التحدي.
بل أن يعني مسيلمة لما حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن سمي بمسيلمة الكذاب، وأتى بنظم بكلام فج
مضحك
بعيد كل البعد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حتى يقال أن هذه قصة معاصرة، شخص ألماني قيل له: تعرف اللغة العربية؟ قال: لا. طيب نحن سنقرأ عليك مقطعين بصوت جميل. فقرأ المقطع الأول آيات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بصوت طيب وجميل، ثم أتوا بكلام إنشائي قرأ عليه بنفس اللحن. قال: هل تشعر بتغيير فرق؟ قال: أنا والله ما أدري ماذا قلتم، لكن الكلام الأول شعرت به في وجداني، أما الكلام الآخر لم أحس به، مع أن الصوت واحد والأداء واحد، لكن القرآن له سلطان على القلوب. فالصمد ما معناه؟ قال العلماء الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق، أو الذي يصمد الذي يصمد للخلائق، أو الذي يصمد إليه عند الحوائج. الناس بحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو المقصود سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال هو الذي لا جوف له، ليبين أيضا معنى لم يلد ولم يولد. بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنه قال هو السيد الذي كمل في سؤدته، والعظيم الذي كمل في عظمته، والشريف الذي كمل في شرفه. فكل هذه المعاني، طبعا أيضا قيل في معنى الصمد أنه الباقي بعد فناء خلقه، كل شيء هالك إلا وجهه، وقيل هو الدائم سبحانه وتعالى، وكلها معاني متقاربة. لكن من أعظم ما ينظر إليه العبد وهو يتأمل هذا الاسم، أن العباد، يعني انظر يا شيخ في الحرم، أنا كنت أقرأ الأسبوع الماضي أن الذين صلوا صلاة التراويح في الأسبوع الماضي 1.5 مليون في يوم الجمعة. طيب 1.5 مليون هؤلاء بس في منطقة واحدة، وهي منطقة الحرم، في تلك الأجواء الإيمانية، كل يسأل ربه سبحانه وتعالى الله، وكل يلهج بالدعاء إلى خالقه، وكل إنسان بلغته وبلهجته البسيطة. يعني حتى أنا كنت أطوف بالكعبة وأسمع واحد يقول تكفى يا رب، يعني تجد من قلبه يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا يسأل الله حاجة، وهذا يسأل الله مسألة، والجميع يريد من الله عز وجل المغفرة والرحمة والرضوان. تأملت هؤلاء الخلائق، وأنا أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأمل هؤلاء الخلائق، يعني لو أن أولكم الذين فنوا، وآخركم الذين سيأتون بعدنا، وبجننا وبإنسنا، سألنا الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل كريم عز وجل، يمين الله ملأى لا تغيضها نفق سحاء الليل والنهار. هذا المعنى يعطي العبد معنى مهم وعظيم، وهو افتقاره بين يدي ربه سبحانه وتعالى.
جميل. وهذا أيضا يقودنا دائما وأبدا لنؤكد على أهمية عدم المرور على هذه الآيات وهذه الكلمات وهذه السور دون أن نعرفها معانيها، حتى نستشعر هذه الأشياء الإيمانية الرائعة ونعرف ما نقرأ.
أيضا شيخ، يعني من الأسرار العظيمة التي يؤدي إليها معنى قول الله عز وجل الصمد، فقر العبد. صحيح. العبد إذا أراد أن ينجو في الآخرة يجب أن يشعر أنه فقير. ليس الفقر فقر المال أو الجاه أو المناصب، لا، هو فقر القلب وفاقته وحاجته. تجد أغنى شخص في الأرض وأفقر شخص في الأرض يقفان أمام الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، يجب أن يشعر الجميع بهذا الفقر والفاقة. سأضرب لك مثال: حينما يأتي شخص فقير معدم يريد طعاما يأكله، أو شرابا يشربه، أو علاجا أو دواء من أجل أن يعالج به نفسه أو أهل بيته، وذهب إلى شخص ثري موسر من أهل الأرض، كيف ستجد ذله بين يديه؟
ذليل منكسر،
منكسر من أجل أن يحظى بما يريد.
نعم، يعطف عليه.
يجب أن يشعر العبد وهو يصلي بهذا الفقر وبهذه الحاجة. والله يا أخي الكريم، حينما وهذا كتاب أنصح الجميع بقراءته، كتاب ابن القيم رحمه الله طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرتين، هذا الكتاب يتحدث عن كيف يهاجر القلب إلى الله سبحانه وتعالى، وقال يجب أن يشعر العبد بالفقر اللازم في قلبه، حتى أن ابن تيمية رحمه الله كان يذهب إلى بعض الأماكن فيعفر جبينه في الأرض ويقول: أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. وكان ينشد ويقول: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. الفقر الحقيقي يا شيخ، وإن كان عندك من الدنيا ما لديك، لكن تجد قلبك منكسر، تريد رحمة الله، تريد رضوان الله، تريد مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الأشياء التي يثمرها إيماننا بقول الله عز وجل الله الصمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستأذنكم يا شيخ راشد في هذا الفاصل، نستمع بعده لمجموعة من المشاركات من الأخوة المستمعين، ثم نعود إليكم.
الركن الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل أهم ما يميز شهر رمضان هو القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. فيجب أن نحسن التعامل مع هذا الشهر الكريم ونتفاعل مع القرآن الكريم وأن نجتهد على أن نختمه أكثر من مرة. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. وهنالك واجبات يجب أن يتحقق بها المسلم نحو كتاب الله، منها الطهارة، وأن يفرغ الإنسان نفسه عند القراءة ويبعد عن كل ما يلهيه. ويجب أيضا الترتيل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. والخشوع واستحضار القلب والتفاعل والتدبر لمعاني الآيات. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين ويجعل القرآن الكريم نور قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله يعيننا وينفعنا به، وصلى الله على آله وصحبه تسليما كثيرا. أخوكم عبد الإله السلمي.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن مقصد أساسي من نزول القرآن حتى نفهم الآيات ونفهم الأحكام. وهناك قواعد عامة، فمنها معرفة لغة العرب، لأن القرآن نزل على العرب وبلسانهم، ويفهم القرآن باللغة التي نزلت بها. أيضا معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فبمعرفة السيرة نعرف القرآن ونفهمه. كذلك معرفة أسباب النزول والاطلاع على كتب التفاسير المعتمدة كابن كثير وغيرها. لابد أن نقرأ القرآن كثيرا، وخاصة في شهر رمضان، ونتفكر فيه ونتأمل فيه، وهذا أمر حث عليه القرآن الكريم في آيات متعددة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وتكرم الله في من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يختم لنا بصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن فضل القرآن الكريم فضل كبير على سائر الكلام. القرآن الكريم هو كلام الله العظيم وصراطه المستقيم، وهو أساس رسالة التوحيد وحجة الرسول الدامغة وآيته الكبرى، وهو المصدر القويم للتشريع ومنهل الحكمة والهداية، وهو الرحمة المسداة للناس والنور المبين للأمة والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. فضائل تلاوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه. أثنى الله عز وجل على التالين الكتاب الله فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
شكرا لجميع الإخوة الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. حقيقة شيخ مشاركات متنوعة، عزاهم الله خير الإخوان. تحدثوا عن فضائل قراءة القرآن وعن بعض الوسائل تدبر والقواعد، نعم، للحصول على التدبر الجميل والرائع. نعود لكم يا شيخ حتى يدركنا الوقت. حقيقة أمامنا حول 5 دقائق نختم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، وبقيت آيتان في هذه السورة العظيمة. طيب. لم يلد ولم يولد.
طيب. في أيضا قبل لم يلد ولم يولد أؤكد على معنى عظيم، أن الإنسان إذا أراد أن يعرف مدى فقره لله، وأراد أن يقيس هذا الأمر حتى يراجع نفسه لينظر إلى ذله، إلى ذله ومحبته لله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر عبادة وأكثر ذل وأكثر محبة وخوف ورجاء من الله سبحانه وتعالى، تجد أن هذا دلالة على أنه يسير في الاتجاه الصحيح بإذنه عز وجل. كلمة نفيسة يقولها بعض السلف، يقول: إن الطريق في الدنيا، الوصول في الدنيا يكون بالأقدام، لكن الوصول في الآخرة يكون بالقلوب. فكما تقطع الدنيا بالأقدام تقطع الآخرة بالقلوب. فكلما كانت القلوب أتقى وأخشى وأكثر محبة لله، كلما كان تسير في اتجاهها الصحيح.
جميل.
قال: لم يلد ولم يولد. هنا في لفتات بلاغية ومعنى يؤكد معنى الوحدانية، فإذا كان الله عز وجل هو الواحد فالواحد والذي تصمد إليه الخلائق فيستحيل أن يكون والدا ولا ولدا، فقال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. في هذه الآية قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، في سورة مريم ولم يتخذ ولدا، ما الفرق؟ قال العلماء في هذه الآية نفى الله عز وجل أن يكون والدا أو ولدا، لكن البعض قد يقول إن قد يتخذ يعني بالنسبة لأهل الدنيا قد يتخذ الإنسان ولد ما يكون من صلبه، فقال الله عز وجل فنفى أيضا الله سبحانه وتعالى
اتخاذ الولد،
اتخاذ الولد. وهذا ردا على النصارى الذين يقولون إن الله إن عيسى هو ابن الله، حتى يقال إنه في اجتماع كان أحد ملوك النصارى فاستدعى أحد العلماء وقال له يا إمام عيسى ابن الله، قال معاذ الله، الله عز وجل لم يتخذ ولدا. قال يا إمام أو لا يكون ابن الله وهو يخلق ويحيي الموتى؟ قال يفعلها بإذن الله. يقول فلما دخل أحد بطارقتهم وربان كنيستهم فدخل فلما وقف بين يدي الملك حيوه تحية عظيمة، فأراد العالم أن يثبت أن الله عز وجل منزه عن هذه الأمور، فلما حي البطريك قال له كيف حالكم وكيف أموركم وكيف زوجتك وكيف أبناؤك؟ يقول فأعظم كيف يقال له زوجة ولد وهم ينقطعون عن هذه الأرض عن هذه الأمور؟ قال الآن تنزهونه عن الولد وتثبتونه لله سبحانه وتعالى فأسقط في أيديهم. فهذا هنا أيضا لفتة بلاغية أخرى أن الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد، فالعلماء يقولون لماذا قدم نفي الولد قبل الوالد مع أن يعني الترتيب الطبيعي
الوالد ثم يأتي الولد.
قالوا لأمرين، الأمر الأول أن المشركين كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، أيضا اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يقولون المسيح ابن الله، فكان منتشر هذا الأمر بينهم فلأهميته قدمه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لأنه لم يدعي أحد أن الله سبحانه وتعالى ولد، وإنما ادعوا عكس ذلك، أو لم يدعي أحد أن الله سبحانه وتعالى مولود، فهذا من المعاني، فهو أيضا إثبات لوحدانية الله سبحانه وتعالى. قال في الآية الأخيرة ولم يكن له كفوا أحد، ما معنى الكفو؟ قالوا الكفو هو الند والشبيه والمثيل، وبعض العلماء يقول لا، هو أراد بهذه الآية نفي الصاحبة وهي الزوجة، كما قال الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه في الآية التي قبلها نفى الولد فناسب أن يكون معنى الكفو هنا الصاحبة، لكن هذا لعله من اختلاف التنوع، ويكون المراد أنها الجميع، يعني ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى. وهذا يا شيخ يقودنا إلى الأمر في غاية الأهمية، وهو الحديث حديث القرآن عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات وحدانية الله
سبحانه.
وهل القرآن الكريم دل على هذا بعدة أدلة، منها دليل الخلق والإيجاد، كما قال سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هل يستوون؟ لا يستوون. أيضا دليل الإحكام والإبداع، ما دليله؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حينما يكون هناك اثنان يتنازعان على شيء يفسد هذا الأمر، بخلاف ما لو كان هو مستقل به. أيضا من الأدلة دليل القهر والغلبة، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والدليل الرابع أيضا الذي دل عليه القرآن دليل التنازع والاستعلاء، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض.
جميل، ماذا تقولون في تلخيص هذه السورة من حيث الموضوع والمقصد والغرض؟
تلخيص هذه السورة أن هذه السورة فضلها وعظمتها تأتي من أنها خالصة لله عز وجل في بيان أسمائه وصفاته، وتدل أيضا على أهمية توحيد الله عز وجل. وأؤكد على إخواني أن مثل هذه الحلقات ليس المراد لو أردنا أن نقف مع كل كلمة ومع كل حرف لا أحتجنا إلى مجالس كثيرة، لكن أردنا من القلادة ما يحيط بالعنق، وأيضا أن نرشد الجميع إلى قراءة في تفسير القرآن ومعرفة بيانه
والتدبر
ويتذوقوا لذة القرآن. يعني مثلا اليوم ستذهب إلى إمام تصلي معه، حاول تقرأ تفسير الآيات قبل أن تذهب للصلاة مع الإمام لتستشعر لذة القرآن، وأيضا تجد الفقر والفاقة التي نتحدث عنها، وإذا كان القلب مع الله فإنه لا يبغي عنه سبيلا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما سمعنا. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي مشاركته معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج الركن الرابع. تحدثنا معه حول وقفات مع سورة الإخلاص. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم. هذه التحية عطرة من الزملاء الذين شاركوا في هذه الحلقة من استوديو بث الإذاعة في التنفيذ الرقمي خالد بن محمد المالكي. قام بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة الزميل ماجد بن خالد الهمش. في تسجيل ومونتاج المشاركات جمعان الجمعان حمد العزاز. من الإعداد والتقديم محدثكم ياسر بن محمد الشيباني. في الإخراج إسماعيل بن محمد البهيجان. من الإشراف والمتابعة في إذاعة القرآن الكريم الأستاذ فهد بن محمد المعثم. ومن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل. حتى نلقاكم في لقاء الغد نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. الأيام الفاضلة كسحابة صيف تمطر،
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع.
ورمضان فرصة فاغتنمها.
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع
الصوم.
الركن الرابع.
حوارات في كل يوم، موضوعات متنوعة.
الركن الرابع. كلما أقبل رمضان تهيأت النفوس لنيل رضا الرحمن.
ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول:
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الركن الرابع. الركن الرابع
يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.